بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع مجموعة من العقبات اللي بتقابلنا في طريقنا أثناء سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا النهاردة مع عقب من العقبات الكبيرة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى جعلها أصلا سنة من سنن الحياة، عقبة الابتلاء، عقبة أن الإنسان منا أثناء الطريق وأثناء السير إلى الله سبحانه وتعالى في بعض الأوقات بيعتريه نوع من أنواع البلاء. وزي ما قلت لكم، هو سنة الله عز وجل المضية. البلاء ده سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالبلاء ده سنة، سنة كونية لله سبحانه وتعالى. ومفيش إنسان في هذه الحياة إلا ولا بد أن تجري عليه هذه السنة. مفيش إنسان على وجه الأرض إلا وتجري عليه هذه السنة. بس بعض الناس بلاءها بيكون بالضراء، بعض الناس بلاءها بيكون بالسراء، بعض الناس اللي بيكون بلاءها بالضراء بيكون في مرض، بيكون في ولد عاق، بيكون في فقر، بيكون في حاجة، بيكون في تسلط زوج ظالم، بتكون في مسألة تأخر سن زواج لبنت من البنات، بتكون في مسألة طلاق. فالبلاءات متعددة وصورها متعددة. وإذا ما كانش الإنسان منا عنده فهم وفقه لكيفية التعامل مع هذا البلاء، يكاد هذا البلاء يقطع هذا الإنسان عن سيره أو عن مواصلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. علشان كده أنا هحاول النهاردة في درس النهاردة والدرس الجاي، إذا ربنا سبحانه وتعالى أحيانا وقدر لنا اللقاء والبقاء، إن إحنا نتكلم أصلا عن كيفية التعامل مع البلاء. إزاي أنا كإنسان مسلم إذا ابتليت، إزاي أصلا أنا أتعامل مع هذا البلاء؟ تعالوا من البداية، قبل ما أتكلم عن كيفية التعامل مع البلاء، أنا عايز أصلح نظرة مهمة جدا، وهي نظرتنا للبلاء. هو إحنا بنشوف البلاء إزاي؟ بعض الناس بتشوف البلاء هم وغم وضيق وشدة وكرب وعذاب من الله وعقاب من الله. بعض الناس لأن هي مش فاهمة البلاء صح، ولا فاهمة لماذا تبتلى، ولا عندها نظرة صحيحة لقضية البلاء، فالناس دي سبحان الله بيحصل عندها مشاكل كبيرة جدا. وده اللي هحاول إن شاء الله بإذن الله النهاردة إن أنا يعني أغير النظرة دي، ونحاول ننظر للبلاء بنظرة تانية خالص. تعالوا بس من البداية كده هحكي لكم موقف حصل معايا، علشان أقول لكم إحنا محتاجين بس إن البلاء لازم ننظر له بمنظور معين. في حاجة اسمها منظور المشاهدة. منظور المشاهدة ده إن أنا بحكم على الأمور وعلى الأحداث اللي بتجري حواليا من خلال ما أشاهده أنا باللي أنا شايفه. والجانب الثاني أو النظرة الثانية هو أن يحكم الإنسان منا على الأحداث والأمور ومجريات الأمور على وفق نظرة الغيب، على وفق علم الله، على وفق حكمة الله، على وفق تدبير الله، على وفق رحمة الله. وفارق كبير جدا بين النظرتين. وهضرب ليكم مثال قبل ما نتكلم بقى في القرآن وفي السنة وحياة الصحابة والتابعين والسلف الصالح. أنا هتكلم معاكم من البداية على موقف دنيوي حصل عندي أنا. الموقف ده إن أختي ربنا سبحانه وتعالى رزقها بطفل، والطفل ده
كان محتاج لازم يخش حضانة. وفي الوقت ده دورنا كتير جدا على الحضانات مش لاقيين حضانات، وانا خايف جدا ان يحصل تأخير في دخول الولد للحضانة فتحصل للولد مشكلة، وعمالين نجري مين ونجري شمال ونتحرك ونكلم معارف ونكلم وسايط ونكلم صحاب ونكلم قرايب. وسبحان الله مع الضغط النفسي اللي احنا كلنا كنا محطوطين فيه في الوقت ده، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بعد فترة وفقنا لوجود حضانة. وكنت في الوقت ده بمر بظروف شديدة جدا وضغط شديد جدا، لان انا خايف جدا على الولد. في الوقت ده لو انا بتكلم على تحليل الاحداث من خلال منظور المشاهدة، هو ليه كده وليه نبتلى هذا البلاء وليه يعني البلاء يكون في طفل صغير، ويفضل الانسان بقى يضع شوية تساؤلات على وفق منظور المشاهدة اللي هو شايفه. ولكن سبحان الله بمجرد ما دخل الولد الحضانة انا قعدت مع نفسي براجع حساباتي، فقلت سبحان الله طب انا اعرف ناس وعندي معارف وعندي وسايط وعندي مش عارف ايه، والحمد لله في النهاية لقينا مكان. امال يا ترى الناس اللي ملهاش معارف وملهاش وسايط وملهاش 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 طب نعمل ايه؟ فكانت الفكرة جمعت مجموعة من الشباب وقلت لهم احنا عايزين نعمل حضانة خيرية تخدم كتير جدا من الناس، سواء الناس اللي معهمش فلوس علشان ولادهم مش قادرين يدفعوا فلوس الحضانات، او اللي للناس اللي مش لاقيين مكان اصلا، لان المستشفيات حضاناتها ممتلئه فمش لاقيين مكان فيلاقوا مكان لاولادهم. فهنا سبحان الله وقفت وقفه وبدانا نتحرك وبدانا نجري ونسعى، وبفضل الله من خلال الجمعيه عملنا الحضانه، وبفضل الله الامور ماشيه زي الفل، اللهم لك الحمد. كل ما بقف مع نفسي الان انظر بقى مش بمنظور المشاهده ولكن بمنظور الغيب، بمنظور حكمة الله ورحمة الله وفضل الله وكرم الله وعلم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان لازم الإنسان يتعرض للبلاء ده ويتعرض للمحنة دي ويتعرض للأزمة دي علشان يشعر ببعض الألام اللي بيمر بيها بعض الناس اللي هم بعيد عنا، فاحنا مش حاسين بمشاكلهم ولا حاسين بأزماتهم ولا حاسين بالواقع اللي هم عايشين فيه، علشان نتحرك بعد كده في تخفيف هذا العبء عن هؤلاء. فساعتها أيقنت أن الله سبحانه وتعالى ما دبر هذا البلاء وما دبر هذه المحنة إلا علشان خير عظيم يوصل للناس. تعالوا نرجع خطوتين لورا، وقت البلاء أنا شايل الولد وعمال ألف عايز ألاقي حضانة. لو حكمنا على الموقف ده من خلال منظور المشاهدة الإنسان بيتعب، ولكن إذا نظر الإنسان منا للأحداث على وفق منظور الغيب اللي مبناه الأساسي علم الله سبحانه وتعالى، مبناه الأساسي حكمة الله سبحانه وتعالى، مبناه الأساسي والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الإنسان منا بيرتاح جدا في وقت البلاء. لما في يوم من الأيام أحد الشباب وأنا لازلت بتكلم على واقع، كان مسافر راحت عليه نومة اتأخر شوية على مراحل المطار، كانت الطيارة راحت. يشعر هذا الإنسان إذا حكم على الموقف ده بمنظور المشاهدة، ليه البلاء ده أتحط فيه وأنا ضاع علي خير كبير جدا، وضاعت علي الطيارة، وضاع علي كذا، وضاع علي كذا، وضاع علي كذا، وضاع علي كذا. ولكن إذا حكمنا على الأمر بمنظور الغيب اللي مبناه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويعرف بعد كده أن الطيارة للأسف عملت حادث والطيارة وقعت باللي فيها وكل اللي فيها ماتوا، ساعتها الإنسان منا بيوقن بالفعل أننا لو حكمنا على البلاء وعلى المحنة لا بمنظور المشاهدة وإنما بمنظور الغيب، المسألة بالنسبة لنا هتفرق كتير جدا. تعالوا نروح للقرآن علشان أقول لكم عايز نظرتكم دايما للبلاء تبقى راحة من خلال منظور والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن احنا نكون على يقين إن الله عليم حكيم، نكون عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اجرى بلاء معينا او محنة معينة فمن ورائها خير عظيم، بس احنا مش واخدين بالنا، لان مشكلتنا الاساسية مع البلاء ان احنا بنحكم على البلاء من خلال منظور المشاهدة لا من خلال منظور الغيب. تعالوا نروح لسورة الكهف ونشوف ازاي لو حكمنا على البلاء من خلال منظور المشاهدة نتعب، ولو حكمنا عليه من خلال منظور الغيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله عليم حكيم احنا هنرتاح كتير. وشوفوا الآن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والخضر، موسى عليه الصلاة والسلام والخضر راكبين في السفينة اللي هي ملك الناس فقراء، بيأكلوا ويسترزقون من خلال هذه السفينة، وأكرموا الخضر وأكرموا موسى عليه الصلاة والسلام. ونشوف بعنينا الآن بلاء ينزل على أهل السفينة، وإحنا شايفين بعنينا ما حكى الله عز وجل في القرآن إن الخضر ينزل يخرب في السفينة ويكسر فيها. تخيلوا مشهد هؤلاء الفقراء المساكين أصحاب السفينة وهم يرون من أحسن إليهم كيف أنه من أحسنوا إليه كيف أنه يسيء إليهم الآن. وخلونا نحكم الآن على هذا البلاء من خلال منظور المشاهدة. اللي احنا شايفينه الآن في السفينة ده ايه؟ ده لا يقال عنه إلا تخريب بس، ولكن ده إذا كان نظرنا للبلاء نظر المشاهدة. أما إذا نظرنا إلى منظور الغيب، المنظور اللي أساسه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، السفينة لو كانت عدت وهي سليمة على هذا الملك فرآها سليمة ورآها بهذه الصورة الجيدة الطيبة، كان سيسلب هؤلاء الفقراء سفينتهم. فقدر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الباء وعليهم هذا المحنة علشان الله يعلم ونحن لا نعلم. الله يعلم، الله عليم، الله حكيم، وإحنا مش عارفين، واحنا مش عارفين. فساعتها لما هننظر لتخريب السفينة بمنظور الغيب احنا نرتاح. تعالوا شوفوا المشهد الثاني، مشهد الخضر وهو بيقتل هذا الغلام، وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بسرعة حكم على هذا الموقف من خلال منظور المشاهدة. ايه اللي انت عملته ده؟ لقد جئت شيئا نكرا. اللي انت عملته ده شيء لا يتحمل عقل، انك تقتل طفل صغير وبيلعب مع الاولاد. انت مش مقدر مشاعر الاب والام اللي هيعرفوا الان ان ابنهم قتل، ده ممكن الام تروح فيها. ولكن لو شلنا منظور المشاهدة تماما، ان احنا نحكم على البلاء من خلال اللي احنا شايفينه ونروح لمنظور الغيب، هتجد ان الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع وبحكمته البالغة علم سبحانه وتعالى إن الولد ده كان سيكفر بالله سبحانه وتعالى ويرهق الأب ويرهق الأم رهقا شديدا. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يموت هذا الغلام علشان ربنا يبدلهم خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إحنا ياريت نفهم دايما البلاء بهذه الصورة، إن إحنا نفهم إن البلاء لو حكمنا عليه من خلال منظور المشاهدة هنتعب كتير، ولكن إذا حكمنا عليه بمنظور الغيب هنرتاح، وساعتها نقول اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذا التدبير. فالحمد لله الذي دبر لنا على وفق علمه وحكمته لا على وفق ما نرى ونشاهد. حد من حبايبنا اللي بيصلوا معايا في المسجد حكى لي مشهد قريب جدا من المشاهد اللي احنا بنتكلم عليها دي. عنده موعد ضروري جدا، موعد في شركة من الشركات رايح يقدم، والشركة دي تضمن له مستوى معيش معين وخبرة معينة في المجال الشغل بتاعه، وجهز نفسه بقى وبيقول لي انا نزلت ادور العربية، العربية مش عايزة تدور ابدا، وخلاص الموعد اقترب، ادور العربية واجيب واحد ومش عارف ايه ونزق العربية، العربية فعلا مش عايزة تتحرك. ولما جبت واحد بسرعة يبص عليها قال له خلاص ده هي البطارية أصلا باظت، البطارية باظت ما عادش ينفع، خلاص مش هتدور ولا تتحرك أصلا. يقول لي سبحان الله، وقفلت العربية وخدت تاكسي وطلعت جري على مكان الشركة، وأنا من جوايا حزين حزين، يا رب أنا مصلي الفجر ومصلي قيام وقعدت أقرأ قرآن كتير وقعدت أدعو إن أنت تيسر لي موضوع الشركة والكلام ده، فليه العربية في الوقت ده والتقدير ده بالذات تعطل بالصورة دي؟ يقول لي وزعلت جدا واتضايقت جدا، وسبحان الله قضيت مشاويري وقضيت حاجتي ورجعت ونمت، وقايم تاني يوم الصبح رايح أصلي الفجر، فقلت أعدي أبص على العربية. وقال لي والله يا شيخ فوجئت إن حرامي أول ما شافني جاي من بعيد نزل بسرعة من العربية وطلع يجري، ببص بقى لقيته عمل وصلات كهرباء وعمل وصلات وعمل وسوى عمل كل حاجة علشان العربية تدور وياخد العربية ويسرق العربية ويمشي، ولكن ربنا قدر ان فساد البطارية وخراب البطارية ده يخلي هذا الانسان يعني العربية خلاص ما بتدورش، وهو مش قادر يخلي العربية تدور. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان اللي كان شايفه امبارح بلاء وشدة ومحنة واذى ومكروه وضرر كبير جدا، اذا حكم عليه بمنظور المشاهدة، اللي حكم عليه بالمنظر ده هو كان السبب ان العربية تفضل اصلا موجودة. والا لو كانت البطارية سليمة كان الحرامي سرق العربية وخد العربية ومشى والموضوع كان انتهى وخلص. فيقول سبحان الله: فعلا والله يعلم وانتم لا تعلمون. احنا في كتير من الاوقات بتمر بينا بلاءات وبتمر علينا محن وبنبقى كارهينها جدا وبنبقى زعلانين منها جدا. ليه؟ لان احنا بنحكم عليها على وفق منظور المشاهدة. اما لو حكمنا عليها على وفق منظور الغيب اللي مبناه علم الله وحكمة الله احنا بنرتاح جدا. عايز اقول لكم على امر ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا قصة السيدة مريم عليها السلام وما وقعت فيه من بلاء ومحنة لا يتحملها إنسان. امرأة عفيفة دينة على خلق عابدة لله سبحانه وتعالى، قلبها معلق بالله سبحانه وتعالى، ابتعدت عن الناس لتفرغ قلبها من الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، طائعة عابدة لله سبحانه وتعالى. وفي الوقت ده يأتيها جبريل ويخبرها إن هي في بطنها مولود. بطني مولود؟ إذن يعني إزاي هقابل الناس إزاي والناس هتقول إيه؟ وساعتها وقت أن حكمت السيدة مريم عليه السلام على البلاء هذا بمنظور المشاهدة قالت الكلمة بتاعتها اللي ربنا ذكرها في القرآن: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ريتني كنت مت وكانت الناس نستني، ولا ان في يوم من الايام ادخل وانا في بطني مولود او في بطني جنين على اهلي وعلى الناس هيقولوا ايه. ولكن ده لانها حكمت على الحدث من خلال ما تراه منظور المشاهدة. اما اذا نظرت على وفق نظرة الله سبحانه وتعالى، علم الله، حكمة الله، القلب يطمئن. إذا كان كشف لها في هذا الوقت أن هذا هو الرسول الذي يبعثه الله ويكون واحد من أفضل 5 أنبياء ساروا على وجه الأرض، ويكون كليم الله وروح الله، ويكون سبب في هداية مئات الآلاف أو مئات الملايين من البشر، ويدخل بسببه آلاف مؤلفة من الناس إلى جنة الله سبحانه وتعالى، فتكون النتيجة إن إحنا إذا نظرنا بقى بعين الغيب لا الإنسان منا يرتاح. يا جماعة احكموا دايما على البلاءات اللي بتمر بيكم على وفق منظور الغيب مش على وفق منظور المشاهدة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لو جينا حكمنا على البلاء اللي وقع فيه يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال منظور المشاهدة احنا هنتعب. ليه؟ شاب عفيف ودين وعلى خلق ويتعرض لفتنة شديدة جدا وهي فتنة النساء، ويصبر ويحتسب ويمتنع عن الوقوع في هذه الفتنة ويعتصم بالله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أهل المكان يعرفوا الحقيقة، وبعد ذلك يدخلوه السجن ظلما وعدوانا. احنا لو حكمنا على المشهد ده من خلال منظور المشاهدة نتعب. يعني يوسف إنسان على دين وعلى خلقه وإنسان صالح ودين وحفظ هذا الرجل في بيته ولم يخنه، ومع ذلك اللحظة دي يوسف عليه الصلاة والسلام يتاخد قرار أنه يكون في السجن عليه الصلاة والسلام. ولكن سبحان الله لو تركنا تماما بقى نظرة المشاهدة في الحكم على الأحداث ورحنا بقى لنظرة الغيب اللي مبناها علم الله، مبناها حكمة الله، علم الله وحكمة الله، لا ده كان لازم يوسف عليه الصلاة والسلام يخش السجن ويخش الزنزانة دهيب الذات علشان يقابل 2 داخل هذه الزنزانة، واحد منهم ينقل أخبار يوسف للملك علشان يطلع يوسف عزيز لمصر وهو اللي يكون سبب في رفع بلاء ومحنة عن آلاف مؤلفة من البشر في هذا الوقت، وربنا سبحانه وتعالى يجعل السجن ده هو البوابة اللي يخرج منها يوسف عليه الصلاة والسلام عزيزا ممكن له في الأرض. سبحان الله. طب تعالوا بقى نحكم بمنظور المشاهدة، لا السجن ده ظلم ويوسف الظلم وليه ربنا يعني يختار له هذا الاختيار، يوسف كان المفترض يبقى في مكان أعلى لأنه كان إنسان دين وعلى خلق. لا مش كده. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في كتير من الأوقات نحب أشياء وهي شر لنا، ونكره أشياء وهي خير لنا، وربنا سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى أخذنا من منظور المشاهدة إلى منظور الغيب. روح على منظور الغيب. لو رجعنا لسورة الأنفال هنجد برضو نفس الموقف ده واضح جدا وظاهر جدا في سورة الأنفال. يا جماعة ما تحكموش على البلاءات اللي انتوا بتمروا بيها من خلال منظور المشاهدة، احكموا عليها على وفق علم الله وحكمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: احنا خارجين للقتال، خارجين نقاتل أهل مكة في غزوة بدر، وربنا سبحانه وتعالى صور لنا خروج الصحابة وهم قد ايه كانوا كارهين هذا. احنا مش عايزين نخرج للقتال، احنا كنا عايزين القافلة وخلاص. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وهو يوضح لنا كراهية الصحابة للخروج في بداية الامر: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. ادي واحدة. شوفوا اللي بعدها: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فشوفوا الكراهية القلبية. تخيلوا واحد النهاردة احنا بنقول له انت هيتحكم عليك بالإعدام الآن، وبنزقه رايحين نزقه على حبل المشنقة، هو بيرجع ازاي وبيبعد ازاي وخايف ازاي؟ ده كان المشهد والحال اللي كان عليه الصحابة، كارهين الخروج للقتال في بداية الأمر. طيب لما وجدوا أنه ليس هناك بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن الله عز وجل أن يكون هناك يوم سمى الله عز وجل بيوم الفرقان، إيه النتيجة؟ النتيجة أن الصحابة انتصروا، وكان نصر عظيم. قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، أصبح للمسلمين الآن دولة والناس من حواليهم يخافون منهم، أصبح الصحابة الآن لهم كلمة، أصبحت الصحابة رضي الله عنهم الآن لهم منزلة عند الله عز وجل. في صحيح البخاري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم خيرنا. قال جبريل: وهكذا من شهد بدرا من الملائكة. بقوا أفضل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لن ينجى النار أحد شهد بدرا أو شهد بيعة العقبة، بيعة الرضوان. كل هذه الفضائل العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لهؤلاء أعطاها لهم على شيء هم أصلا كانوا كارهينه، لأن هم في الوقت ده حكموا على الأمر بمنظور المشاهدة. اوعى في يوم من الأيام في وقت محنتك أو وقت بلائك تنظر للأمر ده بمنظور المشاهدة، احكم على الأمر ده بمنظور الغيب، ترتاح ترتاح. صدقني اوعي يا بنتي في يوم من الايام لان سنك في الزواج اتاخر شويه فانت بقى زعلانه ومتضايقه وكارهه يعني الوضع اللي انت فيه، ما تحكميش على الامر بهذا المنظور، ولكن احكمي عليه مش بمنظور المشاهده، لا بمنظور الغيب، ان ربنا سبحانه وتعالى ادخر لك ما هو افضل، ما هو افضل. ربنا سبحانه وتعالى يمكن اخر الزواج شويه علشان يجي لك الانسان الدين الصالح اللي على خلق ودين ويكون قره عين ليك دنيا واخره. اوعى تزعل في يوم من الايام ان انت خسرت في تجاره، اوعى في يوم من الايام تزعل ان انت خسرت في تجاره، ده ممكن ربنا يكون قدر ليك هذه الخساره علشان يردك اليه ردا جميلا. كنت في مره كان عندي درس هنا في المعادي في القاهره وكنت بتكلم على البلاء وازاي نتعامل مع البلاء، فجالي شاب ما شاء الله سين الصلاه على وجهه، فبدأ يتكلم معايا وبيقول لي فعلا البلاء ده فعلا كل بلاء وراه عطايا كتير وخيرات كثيرة جدا، احنا بس اللي مبقاش شايفين. فبقول له طيب قول لي بقى الكلام ده اكيد وراه قصة. قال لي انا كنت راجل اعمال، الكلام ده من حوالي 10-15 سنة، وكان راس مالي حوالي 3-4 مليون جنيه، مبلغ ضخم في الوقت ده، ويشاء الله سبحانه وتعالى ان انا واخد المبلغ رايح احطه في قلب البنك، جت عربية شدت الشنطة من على كتفي خدت الفلوس وطارت. لا عرفنا نجيب العربية وكان في كاميرات في الوقت ده تقدر تجيب لنا العربية وخلاص فلوسه راحت. قال لي: عارف يا شيخ ما قبل الموقف ده أنا كنت إنسان بعيد قوي عن ربنا، ما بصليش، ماليش علاقة بربنا، معاصي كتير، بعد عن ربنا. قال لي: سبحان الله في الوقت ده في الفجعة اللي أنا فيها دي شاء الله سبحانه وتعالى إنه يبتليني بهذا البلاء علشان أتوب وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا أترك صلاة في مسجد، وحالي تغير وبفضل الله رجعت اشتغلت تاني والناس وقفت جنبي والحمد لله رجعت وبقى معايا أضعاف هذا المبلغ وربنا وفقني. يقول لي أنا لو حكمت أو تعالوا مع بعض نقول خلونا نحكم على الموقف ده بعين المشاهدة. وقت ما الشنطة اتاخدت من على كتف الراجل ده الوضع ايه؟ وتعالوا نشوف بعد كده ما بعد من خلال بقى نظرة الغيب، علم الله، حكمة الله، نلاقي سبحان الله وكأن الله عز وجل قدر له هذا البلاء حتى يأخذ بهذه الناصية، ناصية الشاب ده، إلى الله سبحانه وتعالى، والفلوس ترجع مرة تانية بالشغل والعمل والاجتهاد، والفلوس تتضاعف. ولكن كان البلاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ياخد إنسان كده أخذ جميل لطيف كده إلى طريقه سبحانه وتعالى. وكم رأينا من إنسان تعرض لبلاء فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وراجع إلى الله سبحانه وتعالى. فما تحكموش على البلاء من خلال المنظور المشاهد اللي انتوا شايفينه، احكموا عليه بنظرة الغيب اللي انتوا مش شايفينها ولا بتهتموا بيها. دي رسالة لكل حد في يوم من الأيام فقد ابنه، مات في حادثة ولا مات بمرض ولا كان في واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، كان كل يوم يجي يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس كده، وابنه الصغير يجي يتنطط على كتافه، والأب ياخد الولد ويلعب مع الولد. فمشهد قدام النبي شافه كتير. فالنبي في مرة بيسأله بيقول له أتحبه؟ أنت بتحب الطفل ده؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يا ريت ربنا يكون بيحبك زي ما بحب الولد ده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذا الرجل، النبي فقد هذا الرجل. فبيسأل الصحابة صلى الله عليه وسلم هو فين فلان؟ قالوا له يا رسول الله أو ما علمت مات ولده، ده ابنه مات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى هذا الرجل، فلما رآه الرجل احتضنه كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بقى هنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته كان ينقل الناس من نظرة المشاهدة لنظرة الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أيهما أحب إليك، أن يكون ولدك معك الآن؟ أنت تحب إن ابنك يكون معك دلوقتي؟ ولا دي نظرة المشاهدة، ولا لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وتجد ولدك على هذا الباب يقول أي ربي وعزتك وجلالك لا أدخل الجنة حتى يدخل معي أبي وأمي. قال له لا أنا عايز التانية. هو ليه هان عليه البلاء؟ وليه في اللحظة دي هان عليه فقد ابنه، فقد ابنه؟ ليه؟ أصل انتقل من نظرة المشاهدة إن ابني مات إلى نظرة الغيب، إلى نظرة الغيب إن ابني هيستناني على أبواب الجنة يوم القيامة. فأنا ضمنت حتة مني سبقتني للجنة، وضمنت كمان إن يوم القيامة أنا مش هبقى لوحدي، أنا معايا ابني يقول لي ربنا أنا أشفع لوالدي ووالدتي، أنا أدخلهم محل جنة. الله أكبر. الله شوفوا إزاي النبي كان حريص على النقلة دي. يا جماعة أوعوا في يوم من الأيام تحكموا على المواقف والأحداث اللي بتمروا بيها من خلال منظور المشاهدة، احكموا عليها على وفق منظور الغيب، علم الله وحكمة الله. السيدة عائشة رضي الله عنها وهي راجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وحصل ما حصل، والمنافقون أشاعوا في المدينة أن عائشة زنت. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما وصل لها الخبر استأذنت النبي وقالت له يا رسول الله سيبني أروح أزور والدي ووالدتي اسمح لي، وراحت تزور الصديق وتزور أمها. فبتسألهم هو قد تحدث الناس؟ هم الناس بيتكلموا عليا؟ هم الناس بيقولوا إن أنا زنيت؟ قالت فكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، بلاء شد محنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني متأثر جدا بالموقف وبالحدث، ويروح للسيدة عائشة رضي الله عنها ويقول لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه واعترفي بذنبك، فإن العبد إذا اعترف بذنبه واستغفر الله غفر الله له. وعائشة رضي الله عنها تقول للصديق أجب عني رسول الله، وأبوها يقول لها لا أجد ما أقول. تنظر لأمها وتقول لها أجيبي عني رسول الله، تقول لها لا أجد ما أقول. وفي الوقت ده السيدة عائشة تنفجر في البكاء وتقول والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف من شدة اللي هي فيه نسيت اسم سيدنا يعقوب. والله لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفي الوقت ده لو حكمنا على المشهد ده بمنظور المشاهدة، ليه السيدة عائشة تتعرض للبلاء ده؟ إنسانة عفيفة، حصائن رزان، ليه تتعرض للمحنة دي؟ ده مرات النبي، ده بنت الصديق، ليه تتعرض للمحنة دي؟ ولكن لما نشيل بقى نظرة الغيب، نشيل نظرة المشاهدة ونحكم عليها من خلال نظرة الغيب، هي ذات نفسها رضي الله عنها بتقول: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله عز وجل فيها آيات، كنت أظن أن الله سيري نبيه رؤيا يبرئني بها، إلا أن الله عز وجل أبى إلا أن ينزل هذه الآيات التي فيها براءتي. وشوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، بل هو خير. سبحان الله، اوعوا تحكموا على بلاءاتكم بمنظور المشاهدة، احكموا على بلاءاتكم بمنظور الغيب، ترتاحوا وتطمئنوا نفوسكم وتستشعروا بالفعل قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عظيم كريم حكيم سبحانه وتعالى. لازم يمر علينا البلاء. البلاء مش بيمر علينا علشان ينغص علينا الحياة، ولكن البلاء بيمر علينا علشان يرفعنا عند الله سبحانه وتعالى. لو في يوم من الأيام بتعد عليك الليالي الطويلة وانت تشعر بطول هذه الليالي بسبب المرض اللي موجود في جسدك، والله العظيم انت لو نظرت على هذا البلاء بمنظور المشاهدة هتتعب. ولكن انسى ده تماما، وتعالوا نختم حلقة النهاردة بالحديث الجميل ده، لما نشوف بلاءنا إذا كان متعلق بمرض من خلال منظور الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله عبده منه يوم القيامة فيقول الله له: عبدي ما فعلت في الدنيا؟ فيقول العبد: أي ربي ابتليت فيك فصبرت، ابتليت فيك فصبرت. فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي ادخل الجنة بغير حساب، خش الجنة على طول مباشرة. لو كشف الله سبحانه وتعالى لنا عن منظور الغيب فرأينا من علمه وحكمته اطمأنت النفوس واطمأنت القلوب، واستشعرنا قد ايه ربنا عليم حكيم في كل افعاله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، ازاي نتعامل مع البلاء؟ اول قانون في فن التعامل مع البلاء: اياك ان تنظر للبلاء من خلال منظور المشاهدة، ولكن انظر الى البلاء من خلال منظور الغيب. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الحلقة بتاعتنا وقواعد في فهم البلاء وقواعد في فن التعامل مع البلاء الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
واستر بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي أمتي. All right.